بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات فتاوى الأربعاء الموافق الثاني من شهر شعبان لعام 39 و400 ألف، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، في بداية الحلقة نود من فضيلتكم التذكير بما ينبغي على المسلم العناية به من العبادات والطاعات في شهر شعبان وما يتعلق بذلك من أحكام، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فإن هذا الشهر شهر مبارك، وهو شهر شعبان، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالصيام فيه عناية عظيمة، كما ذكرت ذلك أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقد جاء في الصحيحين من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وجاء عند مسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالصيام في هذا الشهر المبارك، وهذا إنما أوضحه ما جاء عند أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم في شعبان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك وقال: إنه شهر يقع بين رجب ورمضان، يغفل الناس عنه، ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا دليل على أن الصيام في هذا الشهر المبارك مستحب استحبابا شديدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقد حمل العلماء قول عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله على كان يصوم شعبان إلا قليلا، والعرب قد تقول مثل هذه الصيغة في من يقارب الشيء يخبرون عنه بأنه قد أتمه. هذا أسلوب عربي، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: وما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر ما استكمل رمضان إلا رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكمل صيام رمضان. أما شعبان فقد كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فحمل العلماء رواية كله على رواية قليلا، وأن هذا معروف عند العرب وأنها تجبر مثل هذا. فهذا يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في شعبان بهذا الصيام، وكان يعتني به عناية فائقة، ولعل هذا لأن شعبان يسبق رمضان، فيكون هذا كالمقدمة بين يديه وكالسنة الراتبة بين يدي الفريضة، لذا كان صلى الله عليه وسلم يعتني بذلك. وعلى هذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فقد كانوا يكثرون من قراءة القرآن، كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، وأن السلف رحمهم الله كانوا يعتنون بهذا، حتى كان يسمى هذا الشهر بشهر القراء نظرا لكثرة قراءة السلف للقرآن في هذا. وكل هذا الذي يظهر منه أنه إنما هو تعويد واستعداد لهذا الشهر المبارك العظيم الذي هو أفضل شهور السنة على الإطلاق، وهو شهر رمضان الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن وجعل فيه من الهدى والبينات ما تحصل به السعادة للإنسان. فاللهم بلغنا رمضان وأعن فيه على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة والطاعة، وهو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أعبد الناس، وكان صلى الله عليه وسلم أسبق الناس إلى الطاعة وإلى العبادة،
فلم يكن أحد يساوي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدرك شأوة صلى الله عليه وسلم في العناية بهذه العبادة. أما قالت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها لما كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه: يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلقد كان صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وروحي ونفسي يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وهو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي أفضل البشر وأعظم البشر على الإطلاق، ولا تفتح الجنة لأحد قبله صلى الله عليه وسلم. من؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لك أمرت أن أفتح. فهو صلى الله عليه وسلم مع كل هذا كان أعبد الناس: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وقبل ذلك: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وحري بالمسلم الذي لا يعرف مآله أإلى جنة عرضها السماوات والأرض أم إلى نار تلظى، أن يجتهد في العبادة والطاعة وأن لا يتوانى. ولا أحد يعرف منا مصيره إذا وقف بين يدي الله، ولا مصيره الذي يختم له هذه الحياة الدنيا به. الله أعلم، هل يختم الإنسان بالخير فيكون من السعداء، أو يختم الإنسان بخلاف ذلك؟ فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه أهل الكتاب فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فاللهم حسن خاتمتنا يا رب العالمين، ونسأله سبحانه وتعالى بمن وكرمه أن يحيينا على الطاعة وعلى التوحيد والسنة، وأن يتوفانا على ذلك. صدق ابن كثير رحمه الله تعالى حين قال: وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. أيها الأحبة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعتني عناية فائقة، وكان السلف الصالح اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعتنون عناية فائقة بالعبادة والطاعة في شهر شعبان. وسؤال: هل الحديث الذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، وهو مما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هل هذا يتعارض مع هذا الكلام، وهل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ نقول: قد اختلف أهل العلم في هذا الحديث في صحته وضعفه، وأئمة الشأن كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبي زرعة وابن مهدي والأئمة الكبار على تضعيف هذا الحديث والحكم عليه بالنكارة، وهو من طريق العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه، وقد تكلم العلماء في تفرده، والصحيح أن تفرده مقبول، فقد روى مسلم رحمه الله تعالى له عن أبيه، ولكن فيما لا يكون للعلماء حكم عليه بالنكارة، وهذا الحديث قد حكم أئمة الشأن عليه بالنكارة، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى تصحيح وذكر بعض الطرق لذلك، ولكن الذي يترجح لنا بعد بحث في هذا أن الحديث ضعيف. وعلى فرض صحته فإن هذا الحديث لا يعارض حديث عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وذلك لأن هذا الحديث لو صح حمل على أنه لا يكون في من صام شعبان من أوله، ولكن يكون في حق من ترك الصيام صيام شعبان من أوله ثم جاء في النصف الثاني فصامه. هذا توجيه بعض أهل العلم، وإن كان هذا لا يسلم عندي أيضا، وقد دل الدليل على خلاف ذلك، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان رجل يصوم صوما فليصومه. فدل هذا على أن الإنسان لو صام في أي وقت من شعبان فإنه مأجور على ذلك إن شاء الله، انتصف شعبان أو لم ينتصف شعبان. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم الإنسان رمضان من أجل رمضان بصوم يوم أو يومين، أما إذا كان يصوم صوما أو وافق عادة كأن يكون يصوم اثنين وخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما أو غير ذلك، أو كان عليه مثلا نذر قضاه في هذا الوقت، أو كانت امرأة عليها صيام من رمضان فقضته في هذا الوقت كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون عليه الصيام من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان، إذا كان وافق عادة فحينئذ لا بأس ولا حرج. فحاصل الأمر أيها الأحبة أنه لا بد أن نعتني بالعبادة والطاعة والصيام في هذا الشهر المبارك، إما أن نصوم يوما ونفطر يوما أو نصوم شعبان إلا قليلا، المهم أننا نكثر من الصيام في هذا. بقيت مسألة تتعلق بهذا الصيام، هل صيام شعبان أفضل أم صيام المحرم؟ لأنه قد ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فمن أهل العلم من قال بأن صيام المحرم هذا أفضل الصيام، وبالتالي يكون أفضل من صيام شعبان بنص حديث صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكرته عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر غير رمضان يصوم أكثر مما كان يصوم في شعبان، فقد أجاب الحافظ النووي رحمه الله تعالى على هذا بجوابين. الأول، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بفضيلة المحرم في آخر حياته ولم يتمكن، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الثاني أنه كان يأتيه من المشاغل ما يأتيه ولم يتمكن من صيام المحرم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن صيام شعبان أفضل، وهو ما مال إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ذلك، حينما ذكر أن صيام المحرم أفضل الصيام في الصيام المطلق، أما صيام شعبان فإنه يكون منزلته كمنزلة الرواتب التي تكون بين يدي الصلاة وبعد الصلاة، والرواتب هذه أفضل من قيام الليل، فإن صلاة الليل أفضل من النفل المطلق، أما الرواتب فهي أفضل التطوعات على الإطلاق، وعلى هذا يكون حكم صيام شعبان كحكم الرواتب التي تكون بين يدي الصلاة فلا يعدلها صوم. هذا الذي مال إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ولكن لا تطمئن نفسي إلى هذا، والذي يظهر لي أن صيام المحرم أفضل من صيام شعبان. وعلى كل فهذا كله خير، وعلى المسلم أن يستغل هذه الأيام وتلك النفحات. والموفق أيها الأحبة من يوفق للعمل الصالح في مواسم الخيرات، وألا يضيع فرصة الطاعة في الزمن الفاضل وفي المكان الفاضل، وإن التاجر مع الله سبحانه وتعالى لا يتوانى قط ولا يتكاسل أبدا، إنما التاجر مع الله سبحانه وتعالى يستغل كل لحظة كل وقت بل كل نفس كل ثانية في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن لله عز وجل في أيامه لنفحات، فعلى العبد الموفق وعلى العبد المستقيم أن يستغل هذه النفحات وأن يملأها بالطاعات. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعل الله عز وجل لنا في هذا الشهر المبارك طاعة عظيمة يرضى بها عنا، فاللهم ارزقنا طاعة في هذا الشهر المبارك أفضل ما ترزق عبدا من عبادك، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القليوبية من الأخ محمد، يقول شيخنا من هم الرحم الذين يجب صلتهم، وهل تدخل بنات العم وبنات الخالي في الرحم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. فقد ثبت في أحاديث عديدة بل في كتاب الله عز وجل فضيلة صلة الرحم، بل نقول من خلال هذه النصوص تجب صلة الرحم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه، وكما قال سبحانه وتعالى فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. حتى ولو كان بيننا وبين أرحامنا من الجفاء والمشاكل ما يكون، وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في ذلك بأن له رحما يصلهم ويقطعونه وكذا، فأمره صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم حتى مع هذا. ولكن صلة الرحم لها طرق ولها وسائل، فقد يكون يكفي فيها الصلة عن طريق الهاتف إذا كان بعيدا عنك، وقد يكون فيها الصلة كل أسبوع، وقد يكون فالأحوال تختلف والمقامات تتفاوت، والأرحام أيضا ما يصلح لهذا قد لا يصلح لذاك، وعلى الإنسان أن يكون واصلا رحمه قائما بهذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عظم صلة الرحم عظيمة جدا، ومن أجل ذلك فقد اشتق الله عز وجل لها اسما من اسمه. لكن اختلف العلماء من هم الرحم الذين يجب على الإنسان صلتهم، اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. من أهل العلم من قال الرحم وكل رحم محرم، ومنهم من قال هو كل رحم يرث، ومنهم من قال هم القرابة في النسب سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. وهذا الذي تطمئن إليه النفس، والذي رجحه كثير من أهل العلم أنه يكون القرابة من النسب، لا من جهة المصاهرة ولا من جهة الرضاعة، وإنما من جهة النسب. فالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والخالات والعمات وأولاد الجميع، كل هذا إن شاء الله من رحم الإنسان. فعد الإنسان أن يصل كل هؤلاء، وإذا كان الإنسان يحسن إلى هذا وإلى ذاك، يعطي هدية لهذا أو ذاك، فليحتسب ذلك عند الله. وليعلم كل مسلم أن أي نفقة ينفقها الإنسان على أرحامه فالله عز وجل يخلف عليه. وكما قلنا لابد الإنسان أن يكون تاجرا مع الله، تاجر بمالك، تاجر بوقتك، تاجر بعلمك، تاجر بأخلاقك، تاجر بوظيفتك. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا السؤال وارد من مصر من القليوبية من الأخ محمد، يقول شيخنا هل من نصيحة للآباء المستقيمين الذين لا يزوجون بناتهم إلا بمهر كذا وكذا، وهم بذلك لا ييسرون الزواج البتة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذه مشكلة ومشكلة عظيمة الحقيقة، وباتت تؤرق هذا المجتمع المسلم في كل بلد من البلدان، وهي غلاء المهور، حتى صار هذا الأمر حائلا بين كثير من الشباب وبين العفة والزواج. ولو تدبر الآباء وتدبر المجتمع ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة ومن جرائم كبيرة نتيجة عزوف كثير من الشباب وعدم وجود المهر للزواج، لو أدرك المجتمع ذلك لا يثر. أيها الأحبة، نحن لا نبيع بناتنا، نحن لا نتاجر بالفتيات والبنات، تاجر بأرضك، تاجر بدكانك، تاجر ببضاعتك، أما ابنتك فتاجر مع الله بها، قدمها للرجل الصالح. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. من الذي قال هذا يا أحبتي؟ إنه الله رب العالمين من فوق سبع سماوات. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقد جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه فاظفر بذات الدين تربت يداك، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فتاجر مع الله بابنتك يا رجل، فإن جاء الرجل الصالح فلا تتأخر ولا تتوانى أن تقدم ابنتك له بالمهر الذي يناسب حاله، فما يأتي به من شيء فالحمد لله اقبل هذا. بل جاء في السنة استحباب مشروعية عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. أما عرض فاروق الأمة، ومن فاروق الأمة؟ سددا ومكانة وكرامة، ومع ذلك عرض ابنته على أبي بكر، عرض ابنته على عثمان حتى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. بل فيه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، قد بوب العلماء على ذلك وجاءت الأحاديث بهذا، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه لما جاءت امرأة ووهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لماذا هذا الغلاء الذي أحدث من الصدود ومن المصائب ما الله عز وجل به عليم. لنعد إلى الشرب الأول ولنعد إلى عصر النبوة وعصر الصحابة، فقد كانوا خير أمة خرجت للناس وكانوا مثالا عظيما يقتدى بهم في كل باب، ومن ذلك باب المهر. أما قال صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن سعد السعيد في الصحيحين: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. بل لماذا نذهب إلى هذا؟ نرجع إلى ابنة رسول الله قرة عينه حبيبة فؤاده التي ذكر كثير من العلم أنها أفضل نساء الأمة، فاطمة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي شيء تزوجت فاطمة؟ كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي أن عليا أراد أن يبني بفاطمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا، أعطها شيئا. قال علي: لا أجد شيئا يا رسول الله، لا أجد شيئا يا رسول الله. هذه ابنة من؟ هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا علي من؟ ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا أجد شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين درعك كذا؟ قال: هي ذاك يا رسول الله. قال: أعطها إياه، أعطها إياه. بل جاء عند الحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصداق أيصره، وقد صحح الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فلا بد ألا نغالي في هذا المهر، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يكون المهر الذي لا نتنازل عنه هو الصلاح في المرأة فاظفر بذات الدين، وفي الرجل: وأنكحوا الآمى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. هذه نصيحة أردت أن أسوقها لنفسي ولإخواني، أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نيسر هذا المهر، والمهر من حق المرأة. قال سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولا حد لأكثره ولا لأقله في هذه الشريعة المباركة. فمن أعطى خاتما من حديد صح مهرا، بل من تزوج على أن يعلم امرأته كتاب الله أو سورة من كتاب الله صح هذا العقد وهذا النكاح، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من بيلا من الأخ محمود، يقول: شيخنا، بعض الناس يزيدون من سرعة القرآن أو الدروس المسجلة عند الاستماع، فهل عليهم إثم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إن كان الإسراع للقرآن حال السماع يشوش ويدخل الحروف بعضها في بعض فهذا لا يليق، وأما إذا كانت السرعة سرعة لا تتأثر بها الحروف فلا بأس. كذلك الدروس أيضا إذا كان الإنسان يسرع بعض الشيء حتى يتسنى له أن يسمع أكبر قدر بشرط عدم الإخلال هذا لا بأس به، أما إذا كان هناك إخلال فما المنفعة في هذا؟ فلا ينبغي هذا أن يكون مع كتاب الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي الإنسان إذا سمع القرآن أن يسمع القرآن على الوجه الذي نزل به القرآن، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من بيلا من الأخ محمود، يقول: شيخنا، بعض الناس يصورون الكعبة مع الورقة المكتوب فيها الدعاء لشخص ما ويضعون ذلك على مواقع التواصل، فهل في هذا شيء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا أعلم عن هذه الصورة، لكن أتكلم عن مسألتين في هذا السؤال. المسألة الأولى حكم تصوير الكعبة، والمسألة الثانية حكم تجسيم وتجسيد الكعبة. أما المسألة الأولى وهي حكم تصوير الكعبة، فإن تصوير الكعبة جائز إن لم يرتبط بذلك شيء من المحرمات، لأنها ليست من ذوات الأرواح، وأباحت الشريعة تصوير ما لا روح فيه بشرط ألا يقترن بذلك شيء محرم، كأن يأتي الإنسان يقف أمام الكعبة ويصوره رجل والكعبة خلف ظهره، فإن هذا لا يجوز. وعدم الجواز رجع إلى ماذا؟ رجع إلى تصوير ذوات الأرواح وهو الرجل. المسألة الثانية وهي مسألة تجسيم الكعبة، جعل الكعبة مجسما أو ما يقال بتجسيد الكعبة لأي غرض من الأغراض، كان يكون غرض مثلا تعليمي حتى نعلم مثلا الأبناء أو الحجاج أو المعتمرين كيف يؤدون المناسك أو غير ذلك. فاختلف أهل العلم في هذا، والذي عليه جماعات من أهل العلم وهو الذي تطمئن إليه النفس أنه يترك هذا ولا يجوز، لأن ذلك قد يفضي إلى محظورين. المحظور الأول محظور الغلو، وهو أن بعض الناس قد يتمسح بهذا المجسم والمجسد ويحصل نوع غلو. المحظور الثاني نوع الإهانة، الإهانة محظور الإهانة، فقد يكون بالعكس لا تعظيم بل إهانة، مثل ما نرى الآن بعض الناس يجعل الكعبة على صورة مثلا مجسم ميدالية مثلا، أو يجعل ذلك مثلا حذاء في مكان أقصد فيه إهانة، أو على وجه يهان به، أو قد يكون لعبة، أو على مفتاح، أو غير ذلك من هذه الأشياء التي تؤدي إلى إهانة الكعبة في قلوب المسلمين. من أجل هذين المحظورين رأى جماعة كثيرة من أهل العلم منع ذلك، وهو الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ عبد الله، يقول: شيخنا، رجل يعمل بعقد في عمل إداري وقد أخطأ في أحد الأمور التي يترتب عليها ضرر مادي لصاحب العمل، فماذا عليه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. يرجع في هذه المسألة إلى ضابطها، والضابط في ذلك أن من فرط أو تعدى ضمينا. فإذا كان هذا الرجل ترتب على خطئه وتعديه وغير ذلك ضرر، فليتحمل ما نتج عن هذا الضرر، فيرجع إلى عين المسألة وتحقيق ملابستها وتصورها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية من الأخ عبد الله، يقول: شيخنا، ما الفرق بين الأجير العام والخاص، والمحاسب تحت أي منهم، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. فرق الفقهاء بين الأجير العام والأجير الخاص، أو الأجير المشترك والأجير الفرد. الأجير الخاص يكون العقد متسلطا فيه على مدة، يأتي الإنسان إلى بعض الأفراد فيكون عاملا عنده على مدة معينة بأجر معين، ويستحق العامل أجره في هذه المدة التي عمل فيها لهذا الشخص حتى ولو لم يعمل له. كان تستأجر مثلا رجلا يعمل لك عمل ما مثلا، فجاء في هذا الوقت من الصباح إلى المساء ولم تهيئ له مثلا أنت العمل أو كذا، فيأخذ أجرة هذا اليوم. لماذا؟ لأنه قد حبس نفسه عليك. فالأجير الخاص أو الأجير الفرد إنما جاء ليعمل لك أنت بصفة خاصة، ولا يدخل عمل آخر في هذا الوقت، ولا يتصرف الأجير لغيرك في هذا الوقت، فهو عمل متسلط على تلك المدة. هذا الأجير الخاص. الأجير المشترك أو الأجير العام هو الأجير الذي يتسلط الأجر فيه على عمل ما، لهذا هو يعمل لك ولغيرك. كالخياط مثلا، تأتي في دكان تقول: خيط لهذا الثياب، فيخيط لك ولغيرك وكذا وكذا، فإذا خط الثوب أخذ الأجرة على هذا العمل. هذا هو الأجير المشترك أو الأجير العام. طيب، من جهة الضمان، يا ترى لو أفسد الأجير الخاص هل يضمن؟ ولو أفسد الأجير العام المشترك هل يضمن؟ أما الأجير الخاص فقال الفقهاء لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. أما الأجير المشترك والأجير العام فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من قال يضمن مطلقا، ومنهم من قال لا يضمن. والذي يترجح أنه كالأجير الخاص، إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن، وإذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. إذن حاصل الجواب في النوعين أنه لا يضمن الأجير الخاص ولا الأجير المشترك إلا في حالة التعدي، فإذا تعدى أو فرط ضمن، وإلا فلا. وعليه فالمحاسب الذي يعمل عند رجل معين فإنه يدخل في الإجارة الخاصة، لأنه يعمل عملا خاصا بهذا الرجل في وقت خاص، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية من الأخ عبد الله، يقول: شيخنا، مدرس أثناء شرحه لدرس على جهاز الكمبيوتر حدث بالجهاز تلف، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الحكم في ذلك هو ما سبق من الجواب في السؤال عن السؤال الماضي، وهو أنه إذا فرط أو تعدى ضمنا. أما إذا كان هذا التلف قد حصل بغير إرادته وخارجا عن إرادته فإنه لا يضمن، كأن مثلا يشتد التيار الكهربائي فيتلف هذا الجهاز فلا شيء عليه إن شاء الله. إذن القاعدة في المتلفات هي قاعدة التعدي والتفريط، فمن تعدى وفرط فإنه يضمن وإلا فلا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمزت لنفسها بميم صاد، تقول شيخنا هل يجوز للزوجة أن ترفع صوتها على زوجها إذا كان في ذلك إنهاء للشجار بينهما ووسيلة إلى كلامه معها باللين إذا لم يكن يصلح معه إلا هذا الأسلوب وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أقول لأختي اتقي الله، يعني ما عدا يصلح في التعامل مع زوجك إلا أن ترفع الصوت، فإن رفعت الصوت خافك، وإن لم ترفع الصوت فإنه لا يخافك. اليوم يا أختاه سترفعين الصوت وغدا سترفعين الصوت، حروف تتبدل ولكن واقع أيضا سيتغير. اتق الله يا أختاه وأحسني التعامل مع الزوج وأبذلي الخلق الطيب، وإن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالرفق في كل شيء، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من بيلة من الأخ محمود، يقول شيخنا عند مرض بعض كبار السن يتكاسل أقاربه عن علاجه وإن كانوا ظاهرا متدينين ويقولون نتركه يموت في سريره أكرم له ولا فائدة من المصاريف والمشقة في علاجه، فهل في ذلك إثم ومن الذي يأثم وهل هذا يكفر من ذنوب المريض وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لهؤلاء الأبناء لا تسألوا هذا السؤال، طالما أن التداوي يرجى إن شاء الله نفعه فلا يتكاسل الأولاد والأبناء عن معالجة الأب أو الأم ولا يتضجر من ذلك ولا يمل، ولو لم يكن في العناية بالأب في هذه المرحلة إلا إرضاء نفسه وإلا استشعاره بأنه له قدر عند الأبناء لكفى والله. أما أن يئن في مرضه ليل والنهار ولا يدخل الأبناء عليه بطبيب أو يأخذون إلى طبيب أو غير ذلك، فإن هذا ولا شك له مردود عظيم على نفسيته. أما إذا كان العلاج لا يرجى منه نفع أو كذا، فإن الأبناء يقولون يا أبتي، الأطباء قالوا كيت وكيت، فماذا ترى أنت يا أبتي؟ لن نتوانى ولن نتأخر ولو أنفقنا مالنا كله عليك، فهذا إن شاء الله بعد فضل الله من خيرك وغير ذلك. ينظر في هذا إلى الآباء وينظر في هذا إلى النفسية التي ينبغي أن نعتني بها مع الأب في هذه المرحلة وفي هذه الفترة. ولهذا نقول إن كان يرجى من التداوي نفع في هذا الباب فلا يتكاسل الأبناء عن هذا، أما إن كان لا يرجى نفع فالأبناء يقومون بعرض الأمر على الأب، وحينئذ إن شاء الله سوف يستجيب لهم وتكون قد تحسنت نفسيته بذلك، وهو على كل حال مأجور على هذا. فما أصاب المسلم من نصب أو هم أو حزن أو كذا حتى الشوكة يشاكوها إلا كان له بذلك الأجر العظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يصب منه، ولقد كان صلى الله عليه وسلم يئن في مرضه كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنك والله توعك كما يوعك الرجلان، ذلك أن لك الأجر مرتين، قال أجل صلى الله عليه وسلم، فقد كان يئن في مرضه صلى الله عليه وسلم. فالمرض لا شك أنه يبقى مع الإنسان، فلا يبرح هذا المرض الإنسان إلا وقد تحاتت ذنوبه وتساقطت ذنوبه كما تحات ورق الشجر. أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول شيخنا ما توجيهكم لمن يتكاسل عن صلاة الفجر في جماعة بل وأحيانا يخرجه عن وقتها بحجة التعب والإجهاد في النهار، وهل يعد ذلك عذرا لهم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ينبغي أيها الأحبة أن نعتني بأوقات الصلاة أعظم مما نعتني بأوقات العمل، وأن نختار العمل الذي لا يضيع الصلاة. فمن كان عمله يضيع صلاته وجب عليه أن يترك هذا العمل وأن يبحث عن عمل آخر لا تضيع به صلاته. أما إذا كان الأمر هذا يحصل أحيانا، كان يأتي الإنسان متعبا من عمل فنام واستراح من أجل أن يقوم إلى الصلاة فلم يستيقظ، فهذا لا حرج عليه ولا تفريط عنده، فليس في النوم تفريط. لكن إذا كان سيرتب هذا ويقول أنا سأنام لأنني لا أقدر على الصلاة حتى أقوم بعد أصلي بعد قيامي من النوم، وهو يعلم أنه سيقوم بعد خروج وقت الصلاة، فلا شك أن هذا من الخطورة بمكان، حتى ولو كان في ذلك إضاعة الجماعة. فعلى الإنسان أن يعتني بهذا. وكما قلنا فرق بين الأمر الطارئ وبين الأمر الدائم. أما الأمر الدائم فلا ينبغي للإنسان أن يحصل على عمل أو أن يقوم بعمل يضيع الجماعة ويضيع الصلاة. أما إذا كان الأمر طارئا فإذا نام الإنسان فلا حرج، فقد نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر ومعه أصحابه كما جاء ذلك في الصحيح. فلما قام صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن، ثم صلى السنة ثم صلى الفريضة، فلا حرج على نام ولا تفريط عنده. وقد جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أبي أحمد، يقول: شيخنا، هل يدخل في حد شق الجيوب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تمزيق بنطال ولدي المشابه لثياب أهل الغرب إذا كان من باب زجره لئلا يعود إلى هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان الولد يلبس بنطالا هو على عادة لباس الغرب أو الموضة كلب البناطيل التي نراها الآن وللأسف الشديد يلبسها الشباب بل والفتيات ممزقة مقطعة بدعوى أن هذه موضة، وهذا كان قبل ذلك، لا يمكن، ولو ذبح الولد لن يلبس مثل هذا البنطال الممزق. لكن الآن صاحب الموضة، صاحب التحضر، صاحب التمدن هو الذي يلبس مثل هذا البنطال ويخرج وهو رافع الرأس، لأنه يلبس ثيابا يظهر من ورائها أنه شاب متمدن ومتحضر وغير ذلك، وإن ليه راجعون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولا ينبغي لشبابنا ولا لفتياتنا أن يلهثوا وراء الغرب وراء غير المسلمين، بل وراء الفساق والعاصين. ليس باللازم في التحريم أن تكون مشابها للكفار، بل من شابه الفساق والعصاة يكون آثما أيضا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. فلا ينبغي الإنسان يتشبه بإنسان على وجه محرم. ولا شك أن لبس مثل هذه السراويلات ومثل هذه البناطيل التي يلبسها الشباب اليوم أنها محرمة. لكن ما العلاج؟ يأتي الأب فيمزق مثل هذا البنطال، لا ينبغي هذا، ولكن خذه يا أخي ورقعه والبسه أنت، أو اعطيه إلى ابنك الآخر رقعه والبسه، أو استعمله مثلا في ثياب مهنة وفي ثياب عمل وغير ذلك، ولا تفسد مالك طالما أنه يمكن أن تستعمله في وجه مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتلاف المال. وإن ذكر العلماء جواز التعزير بتحريق مثل هذا أو التعزير بالمال في نحو هذا، لكن هذا يكون له الحالات المخصوصة. ومثل هذه الحالة ابدأ أولا في النصح مع ولدك، وثانيا أمره أن يرقع مثل هذا وأن يستعمله على وجه مباح، أو استعمله أنت على وجه مباح، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من طلخة من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: شيخنا، ما معنى الأثر المنسوب للإمام مالك رحمه الله: لو جاء رجل بملء الأرض ذنوبا ثم لقي الله بالسنة لكان مع النبيين والصديقين والشهداء؟ نرجو التوضيح، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذا الأثر ذكره العلماء عن مالك الإمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، وهو أثر عظيم، وما أعظم الآثار الواردة عن هذا الإمام المبارك. الذي كان من أحرص الأئمة والعلماء على الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا له آثار تحفظها الأمة، مثل ما ذكر أهل السنة والجماعة عنه في هذا الأثر المبارك العظيم في الاستواء، لما جاء رجل إليه وقال: يا إمام، الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام رحمه الله تعالى رأسه في الأرض وحتى علاه العرق، ثم قال رحمه الله تعالى: يا هذا، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، وما راك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. هذا الأثر أيضا من الأثار العظيمة التي تنضاف إلى الأثار الواردة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى: لو جاء رجل بملء الأرض ذنوبا، أي ما عدا الشرك، ما عدا الكفر، لكن بالذنوب والمعاصي من كبائر وصغائر لا تخرج الإنسان عن الملة، ثم لقي الله بالسنة، الطريقة، المنهاج، العقيدة السليمة الصحيحة، لكان مع النبيين والصديقين والشهداء، أي لرجي أن يغفر الله عز وجل ذنوبه بمثل هذا العمل الجليل، وهو الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بهذه السنة العظيمة المباركة، فإن السنة لا يعدلها شيء. ولهذا ذكر البربهري رحمه الله تعالى في كتاب شرح السنة أول فقرة، قال: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. ولقي رجل من السلف رجلا فقال: الحمد لله على الإسلام. قال: والسنة؟ والسنة أيها الإخوة والأخوات هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع طريقته صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق. هذه السنة التي نقصدها، السنة التي نخالف بها في باب المعتقد، التي نخالف بها الفرق كلها، نخالف صوفية، نخالف رافضة، نخالف جبرية، نخالف قدرية، نخالف خوارج، نخالف مرجئة، نخالف كل هؤلاء. هذه السنة، السنة في باب العبادات التي نخالف بها إلى البدع الذين أحدثوا في العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. السنة في الأخلاق والمعاملات القائمة على الصدق والشفافية والنصح، كما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. فالسنة عظيمة، فلو لقي الإنسان ربه على السنة رجي له إن شاء الله أن يغفر الله عز وجل. ونحن نعلم أن من مات من هذه الأمة على المعاصي والكبائر من غير توبة أنه يكون تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عفى عنه. وإن مما يرجى الإنسان به الخير أن يموت على السنة، فلا يكون خارجيا ولا مرجئيا ولا رافضيا ولا صوفيا، وإنما يكون سلفيا سنيا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع الجماعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي حديث: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الذي قصده الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالإمام مالك له أثار عظيمة، ومن أثاره العظيمة أيضا ما ورد عنه رحمه الله تعالى مما تناقلته الأمة عنه، وهو قوله الذي أخذه عن وهب ابن كيسان في أنه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فمن أراد صلاح الأمة اليوم والسعي في إصلاح الأمة اليوم فعليه بما أخذ الأولون في إصلاح هذه الأمة من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتوحيد والسنة. فما أجله من إمام وما أعظمه من مقال، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه في أعالي الجنان عند ذي الجلال والإكرام، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخت أم أحمد، تقول: شيخنا، ما معنى الاحتفال بالعيد عبادة، وهل هذا صحيح، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. المعنى أن أعياد المسلمين من العبادات، وإذا كانت الأعياد من العبادات لزم فيها شرطان: الأول الإخلاص، والثاني الاتباع، وعليه فأعيادنا جزء من عبادتنا، فمن شرع للناس عيدا وجب أن يكون هذا العيد مأخوذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة عيدين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدان شرعيان. الفطر يعقب عبادة جليلة وهي عبادة الصيام، والأضحى يتخلل عبادة جليلة وهي عبادة الحج. فعيدان فقط يشرع فيهما التوسعة على الأولاد وإدخال البهجة والسرور، وما عدا ذلك فبدعة وضلال، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا، يسأل بعض الإخوة يقول: شيخنا، هل يجوز مسح جسم الطفل بالكحول السبرتو إذا كان في ذلك سبب للشفاء وخفض للحرارة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن استعمال السبرتو أو ما يقال بالكحول في التعقيم أو مسح الجروح والمعالجة وغير ذلك، فإن من أفضل الكلام الذي قرأته في هذا الباب كلام للعلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والذي خلص فيه إلى مشروعية ذلك وجواز ذلك إذا احتاج الأمر إليه. وقال: هذا السبرت أو الكحول، قال بعض العلم إنه وإن أذهب العقل إلا أنه لا يسكر فلا يكون خمرا، وحد الخمر ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب، وليس كل ما أذهب العقل، وإلا فالبنج يذهب العقل، فلو خمر لا، فليس كل ما أذهب العقل يكون خمرا. فإذا ثبت فعلا أن الكحول هذا يذهب العقل ولا يحدث السكر، فإنه يكون مباحا ولا إشكال فيه إذا احتاج الإنسان إليه. وأما يقول العثيمين: وأما إذا ثبت أن فيه الإسكار فحينئذ يكون حكمه حكم الخمر، وما أسكر كثيره، إذا انضاف هذا الكحول على شيء فأسكر كثير هذا الشيء، إذا أسكر كثيره فقليله حرام فيكون خمرا، لكن من جهة الطهارة وعدمها فقد قال العلماء: هل الخمر نجسة أي نجاسة حسية أم لا؟ على قولين، والذي يترجح رجحه الشيخ، وهو الذي يترجح عندنا أيضا، أن الخمر نجس نجاسة معنوية وليست حسية، أي الخمر ليست نجسة، أي ليست نجسة نجاسة حسية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإراقة الخمر وأخرج الصحابة الخمور من بيوتهم وأراقوها في الشوارع، أن الناس كانوا يخوضون في ذلك، ولو كان ذلك نجسا نجاسة حسية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بغسل ثيابهم إلى غير ذلك من الأدلة. وعليه فإنه يجوز حينئذ التطبب والتعقيم والادهان بمثل هذا السبرت، لأنه ليس نجسا نجاسة حسية. طيب، بقيت مسألة ذكر الشيخ وهي مهمة جدا. طيب، لو كانت النجاسة نجاسة حسية ولو قلنا بهذا، فهل يا ترى وضع مثل هذه النجاسة إذا احتاج الناس إليها يكون محرما أم لا؟ نقل العثيمين رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يستعمل الإنسان بعض الأدهان التي قد تكون فيها نجاسة للحاجة، ويكون حكم هذه المسألة حكم الاستعمال أو مس الإنسان للشيء النجس، فإذا احتاج الإنسان إلى مثل هذا فلا بأس ولا حرج وعليه، فإذا كان مثل هذا لا يقوم مقامه غيره فلا بأس ولا حرج في استعماله. وإن كنا نرجح أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية وليست حسية، وعلى هذا فلا يكون في ذلك إشكال إن شاء الله، هذا إذا ثبت أن هذا السبيرت إذا خالط شيئا فإنه يكون مسكرا ويكون حينئذ خمرا. أما على القول بأنه ليس خمرا لأنه لا يسكر وإنما قد يذهب العقل إذا تناول الإنسان منه شيئا وغير ذلك، إذا كان الأمر كذلك فلا حرج ولا بأس بهذا. حاصل الأمر أنه لا بأس باستعمال السبيرتو أو هذا الكحول عند الحاجة، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول شيخنا هل يجوز للرجل أن يفتح صيدلية باسم دكتور ولكن الصيدلية ملك له وهو ويعطي هذا الدكتور مبلغا من المال آخر الشهر لأن الصيدلية تحمل اسمه ومرخصة باسمه، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال كما قلنا في كثير من الأسئلة يرجع فيه إلى القانون والنظام، إذا كان القانون يسمح بهذا فحلال ومباح، وإن كان القانون لا يسمح بهذا وولي الأمر لا يسمح بهذا فلا يشرع ولا يجوز المخالفة في هذا، لأن القانون يبنى على المصلحة، إلا قانونا حرم حلالا أو أحل حراما، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول شيخنا لو أن رجلا ملك أرضين في مكانين مختلفين فهل يجوز عند إخراج الزكاة المحصول أن يجزئ هذا فيخرج زكاة الأرضين من محصول أرض واحدة أم يجزئهما، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله. يقصد السائل أنه لو كان عنده أرضان فهل لابد أن يخرج من كل أرض زكاتها أو أنه يترك إخراج الأرض زكاة من أرض ليخرجها من أرض أخرى؟ نقول لا بأس ولا حرج، طالما أن الأرضين يحصدان في وقت واحد فلا حرج أن يخرج زكاة الأرضين من أرض واحدة، بشرط أن لا يكون في ذلك علة ما تمنع الأمر، ألا وهي مثلا أن يكون عنده أرض ذات حب جيد وأرض ذات حب رديء فيترك إخراج الزكاة من الأرض ذات الحب الجيد ويخرج الزكاة من الأرض ذات الحب الرديء فحينئذ لا يجوز، أما إذا تساوت الأرضان في هذا فلا حرج، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، وعلموا أن الله غني حميد، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المغرب من الأخ أبي حمزة، يقول شيخنا ما هو الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وبين قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن دعاء الصفة كفر بإجماع المسلمين، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. لقد فرق أهل السنة والجماعة بين الاسم والصفة بفوارق، من هذه الفوارق أن الاسم يدعى الله عز وجل به، أما الصفة فلا، أي فلا تدعو الصفة إنما تدعو الاسم، فتقول يا رحمن ارحمني، يا رحيم، يا رؤوف، يا غني، يا حميد، تدعو بالأسماء، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أما الصفة فلا تدعى، فلا تقل يا رحمة، يا عزة، يا قدرة. وعلل العلماء ذلك بأن الاسم دال على الذات والصفة، فأنت تدعو ذاتا موصوفة بالصفة، يا رحمن، تدعو الله عز وجل الموصوف بصفة الرحمة، وأما الصفة فإنك تدعو معنا لا تدعو ذاتا، تدعو معنا، والمعاني لا تدعى، فلا تقول يا رحمة، يا عزة، يا قدرة، ولكنك يجوز لك أن تحلف بالصفة وأن تتوسل بالصفة كما في هذا، فلك أن تدعو بالصفة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب والذي نفسي بيده. ولك أن تستعيذ بذلك: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لكن الصفة لا تدعى لأنها معنى، أما الاسم فإنه يدعى لأنه ذات مقترنة بمعنى، واسماء الله عز وجل أعلام ومعان. هذا خلافا للجهمية الذين قالوا بأن اسماء الله عز وجل مخلوقة، ولهذا عندهم إن دعوت الله بأسمائه فقد دعوت مخلوقا ولذا كفرت. فلو قلت يا رحمن يا رحيم فقد كفرت. ليه؟ لأن اسماء الله عز وجل مخلوقة، وعليه تكون قد دعوت مخلوقا. وإذا أردت أن تدعو الله عند الجهمي فلتقل: يا من هو رحمن، يا من هو رحيم، يا من يا من، تدعو ذاته، لأن اسماء الله عز وجل عندهم مخلوقة. حاصل الجواب أن من الفوارق التي فرق أهل السنة والجماعة فيها بين الاسم والصفة أن الاسم يدعى، أما الصفة فلا، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: شيخنا، إذا كان رجل عنده أرض وأعطاها لرجل ليزرعها مناصفة، فهل عند إخراج الزكاة أخرج أنا نصف العشر من حقي والمزارع يخرج نصف العشر من حقه، أم أنا أخرج العشر كاملا من حقي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذا الأخ يسأل هذه المسألة: رجل يزرع أرضا عند رجل، خرج المحصول، هل كل واحد يخرج زكاة عن نصابه فقط أو نصيبه فقط؟ وماذا لو نقص نصيب كل واحد عن النصاب؟ فإذا جمعنا النصيبين وصلنا إلى النصاب، وإذا أخذ كل واحد حقه نقص النصاب، فما حكم ذلك؟ هذه أيها الأحبة تبنى على مسألة عند الفقهاء، وهي مسألة أثر الخلطة. والخلطة معمول بها ولها أثر في بهيمة الأنعام، أي أنني إذا كنت شريكا لرجل في إبل أو بقر أو غنم، مصرحنا واحد ومراحنا واحد ومبيتنا واحد وكل هذا، فإنه عند إخراج الزكاة يجب علينا أن نجمع، لأن الخلطة هنا مؤثرة، يجب علينا أن نجمع النصيبين ونخرج الزكاة من أجل هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين متماثلين وأن يجمع بين مفترقين خشية الصدقة. فمن كان شريكا لأحد في بهيمة الأنعام، شيء من بهيمة الأنعام، فلا ينبغي أن يأخذ كل واحد نصيبه عند حل حول ليهرب كل منهما من الزكاة. فالخلطة تؤثر في بهيمة الأنعام. ثم اختلف الفقهاء: هل الخلطة هذه تؤثر في غير بهيمة الأنعام؟ اختلفوا في ذلك، والذي يترجح عليه جماهير أهل العلم أن الخلطة ليس لها أثر في ذلك. والمعنى بناء عليه أنه إذا كان رجل يزرع أرضا عند رجل، فإن كل واحد يأخذ حقه، ثم ينظر كل واحد في حقه هل بلغ النصاب أم لا، فإذا بلغ النصاب وجب إخراج الزكاة، وإذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم، أن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام فقط، أما في غير بهيمة الأنعام فلا أثر للخلطة في ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ أبي ريحانة، يقول: شيخنا، أنا أعمل صيادا في البحر وأنزل البحر قبل الفجر أنا وأصحابي، فهل يجوز لنا أن نصلي في البحر إذا لم نجد مركبا أو جسرا نصلي عليه، علما بأن نصف الجسد يكون في البحر؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يعني هذا أخونا يسأل، سؤاله حاصله أنه ينزل يصطاد في البحر أو البحيرة قبل صلاة الفجر، ولا يستطيع إذا دخل وقت الصلاة أن يخرج إلى البر، أو ليس معه مركب يصلي عليه، فماذا يصنع هو في الماء نصفه أعلى والنصف الآخر أسفل؟ كيف يصلي ويسجد؟ كيف يفعل هذا؟ نقول فيه قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وفيه قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقية، فيصلي الإنسان على حسب حاله. حال هذا الرجل وهو في الماء إن عاجز أن يأتي البر وإلا خرج وقت الصلاة وليس معه مركب، إن عاجز إلا هذه الصورة فإنه يصلي إيماء حينئذ يومئ بالركوع والسجود، ولا شيء عليه أكثر من هذا والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من بيلة من أمة الله، تقول شيخنا هل الإفرازات التي تخرج من الفرج تنقض الوضوء أم لا، وإن كانت تنقض فكيف أتحرز منها وقت الصلاة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال يتكرر عند كثير من النساء، حكم إفرازات المرأة أي الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة ما حكمها؟ وجوابا عن هذا نقول هذا السؤال يتعلق به مسألتان. المسألة الأولى ما يتعلق بطهارة الإفرازات، والمسألة الثانية ما يتعلق بنقض الوضوء أو عدمه إذا نزلت الإفرازات. أما المسألة الأولى وهي المسألة التي تتعلق بطهارة الإفرازات، هل طاهرة أم لا؟ الجواب الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة من محل الولد طاهرة، والدليل على ذلك أن الرجل إذا جامع امرأته فلا يجب عليه غسل ما أصاب ثوبه من آثار هذا مما يكون من رطوبة فرج المرأة، ولو كان نجسا لأمر الشارع بغسل ذلك، فلما سكت الشارع عن هذا دل على طهارة تلك الإفرازات التي تكون في فرج المرأة مما يكون في محل الولد، بخلاف محل البول فإن كل ما يخرج منه فإنه إنما يكون له الحكم الآخر من النجاسة. أما هذا الذي يخرج الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة من محل الولد فإنه لا تكون نجسة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهي طهارة إفرازات المرأة. أما ما يتعلق بالمسألة الأخرى وهي هل هذه الإفرازات إذا نزلت تنقض الوضوء أم لا، اختلف العلماء في ذلك، والذي عليه الجماهير أنها تنقض الوضوء، تنقض الوضوء. نعم هي طاهرة ولكنها تنقض الوضوء، إلا ما ذكر عن ابن حزم رحمه الله تعالى من أنها لا تنقض الوضوء، وهذا قول في مواجهة قول الأمة في هذا الباب. فالصحيح أن تلك الإفرازات إذا نزلت من المرأة فلا تنقض الوضوء، ينظر إلى المرأة بعد ذلك، لو أن هذه الإفرازات تنزل بصفة مستمرة ما تنقطع أبدا فحينئذ هذه المرأة تتوضأ لكل صلاة وتستثفر وتضع حفاظا، وأما إذا كانت هذه الإفرازات تنزل في بعض الأوقات أو غير ذلك فإن المرأة تتوضأ، وإذا نزلت إفرازات بطلت طهارتها وعليها أن تعيد وضوءها، يعني يكون حكمها حكم من به سلس بول وغير ذلك من الأعذار الدائمة، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ أبي عبد الله، يقول شيخنا يبعد المسجد عن العمل حوالي 5 دقائق سيرا بالأقدام، فهل لي أن أصلي في محل عملي؟ وإذا كان الجو حارا ولا أجد ما أستطل به في الطريق وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا كانت هناك مشقة في الذهاب إلى المسجد وكان محل عملي أو بيت بعيد عن المسجد ولو ذهبت المسجد تضررت فلا شيء عليك، أما إذا كان لا يترتب على ذلك ضرر ولا مشقة وجب عليك أن تذهب لأداء صلاة الجماعة، وأما 5 دقائق أو 10 دقائق ليس هذا هو المعتمد، المعتمد المشقة يا أخي، إن كان سيترتب على ذلك مضرة فلا يجب عليك هذا، وإذا كان يترتب على ذلك مضرة فإنه إذا كان يترتب على ذلك مضرة فلا يجب عليك، أما إذا كان لا يترتب على ذلك مضرة وجب عليك أن تأتي إلى المسجد لتلبي النداء. فإن الصحيح من كلام أهل العلم أن الجماعة واجبة على الأعيان، لحديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لقد هممت أن أمر بصلاة فتقام الحديث، ولقول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. فإذا وجبت الصلاة جماعة في حال الخوف فلأن تجب في حال الأمن من باب أولى، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ أبي عبد الله، يقول شيخنا ما نصيحتكم لمن يتحدث مع الفتيات ولمن تتحدث مع الرجال على الإنترنت بحجة التعارف للزواج وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز ولا ينبغي الإنسان أن يتوسع في مخاطبة النساء على الإنترنت ولو كان بحجة الزواج. من أراد أن يتزوج فليسأل عن المرأة الصالحة، فإذا أخبر بامرأة صالحة فليأتي البيوت من أبوابها. وأما هذه الحجة وهذه الشبهة فهي من خطوات الشيطان، والله عز وجل قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، ولذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، لأن الزنا ما يقع هكذا يلقى الإنسان امرأة فيزني بها، وإنما لها للزنا طرق وللزنا وسائل. فإذا ترخص الإنسان في هذا بالمحادثة بالمقابلة بالنظر بالخضوع بالقول بغير ذلك من هذه الأشياء وقعت الجريمة بعد ذلك. وما يدرين أن هذا الإنسان صادق فأنا يريد الزواج، وما يدرين أن هذه المرأة صادقة في هذا، فليسد الباب ولتمتنع النساء والشباب والبيوت موجودة. ومن أراد الزواج سأل، فإذا أخبر بالمرأة الصالحة أتى البيت من بابه، قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الرحمن، يقول شيخنا هل يجوز للمرأة أن ترسم على جسمها إلا الزوج أم أن ذلك من الوشم المحرم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال يتعلق به أمور. الأمر الأول، هل رسم المرأة بالحناء على شيء من جسدها يعد وشما؟ الجواب لا يعد هذا وشما، وإنما الوشم هو ما يدقه الإنسان وتدقه المرأة على البدن، تأتي فتستخرج شيئا مثلا من البدن دم أو كذا، ثم تحشو هذا المكان بشيء أو بمادة، أو قد لا يحتاج إلى هذا بل يطبع على البدن طباعة لا تزول لا تزول، هذا هو الوشم. فإن كان الذي تفعله المرأة حنة مادة فقط للتزين ثم تزول هذه المادة فليست وشما، وعليه فنقول حينئذ تكون مباحة، لكن ما لم يرتبط بذلك محرم، ألا وهو أن يكون هذا الرسم بالحناء لذوات أرواح، كأن ترسم مثلا على بدنها شيئا في روح مثلا صورة طائر صورة كذا مثلا فراشة غير ذلك، فهذا لا يجوز إذا كان لذوات الأرواح فإن هذا لا يجوز، أما إذا كان لغير ذوات الأرواح فالأمر على الإباحة. لكن مع هذا أقول يا إخواني يا أخواتي، لا ينبغي للنساء كلما رأينا شيئا توسعنا في هذا. ما كانت النساء تعرف هذا، أن المرأة تنقش على بدنها، هذه المرأة ترسم شجرة وهذه المرأة ترسم نخلة وهذه المرأة ترسم كذا، حتى كأن الزوج أمام لوحة وأمام صورة من صور الفنانين وغير ذلك. لماذا هذا كله؟ لماذا هذا؟ ولماذا هذا التزيد في مثل هذه المسائل التي قد تحتاج أيضا إلى نفقة مال؟ وهل الزوج يحب أن يرى على زراع امرأتي شجرة أو على زراع امرأتي نخلة أو غير ذلك؟ لكن على كل الأمر مباح، على كل الأمر مباح، ولكن لا ينبغي للمرأة أن تكون دائمة التطلع لكل جديد، فإن هذا قد يكون في نفقة للمال. ولتتزين المرأة بما شاءت، ولكن يكون في الحدود المعقولة من غير إسراف ولا مخيلة، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول شيخنا ما هو الضابط في ضرب الأطفال الصغار من باب التأديب ويريد نصيحة في ابنته الصغيرة التي استعمل معها كافة الطرق لتقويمها بلا فائدة، خاصة إذا كان لها أخت أصغر منها تقتدي بها في الخطأ، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذا الموضوع، موضوع الأولاد الصغار، قائم على التربية يا إخواني. نربي، نعلم، نوجه، نؤدب، ولنعتمد على الترغيب والترهيب والتشويق، لأن الولد مهما ضربت قد لا يعقل ولا يعي، فالضرب إنما يكون نافعا إذا كان الإنسان يعقل ويكون ضربا غير مبرح. أما هذا الطفل ليس في مرحلة التعقل في هذا والتدبر والانتفاع، فقد يأتي بأمور عكسية قد يؤدي إلى أمراض نفسية، ثم إن الضرب آخر الوسائل، فيبدأ الإنسان مع أبنائه في التربية من الصغر من آخر الوسائل والعقوبات، وهذا يدل على فشل. فلذا أقول يا أخي، واصل، واصل النصيحة، واصل التوجيه، ولكن مع هذا لا حرج أن تؤدب بعض الوقت بضرب لكن غير مبرح، ولكن لا تستعمل هذا إلا لحاجة ماسة، لحاجة ماسة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وما أمر بالضرب واضربوهم عليه وهم أبناء عشر، فأمر بالضرب عند العشر ولم يأمر بالضرب قبل ذلك. ولكن جرت العادة أن المؤدب قد يؤدب بعض الأولاد الصغار بما جرت به العادة من الأمور البسيطة، من الأمور التي يكون فيها لفت انتباه الطفل إلى شيء معين أو إلى خطأ وقع فيه، من غير أن يعتاد الإنسان ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا، فكن دائما السؤال لله سبحانه وتعالى والتعلق بالرب سبحانه وتعالى أن يصلح لك الأبناء، وجرب الطرق من ترغيب وترهيب. قد يكون الولد متعلقا مثلا بشيء يحبه، فهدده أنك تحرمه من هذا الشيء إذا كرر مثل هذا الخطأ مثلا أو كذا، وحاول أنت من جهة وأمه من جهة، ونسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا جميعا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر، من المنصورة، من الأخ أبي هاجر. يقول: شيخنا، بعض الناس عند البيع أو الشراء يقول: صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم نسكت، وهل هذا مشروع أم لا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذه من الزيادة، خذ هذه بالصلاة على النبي، خذ هذه صلى على النبي، يروج بضاعتها بالصلاة على النبي. الصلاة على النبي عبادة، وعبادة جليلة وعظيمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة أن من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا. ولكن في المواضع المشروعة، هذا الموضع وهو موضع البيع والشراء ليس موضعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يشبه موضع قراءة الفاتحة أيضا عند البيع والشراء. فإذا أراد إنسان أن يشتري شيئا أو يبيع شيئا قال: اقرأ الفاتحة. ما موضع الفاتحة هنا؟ وما علاقة الفاتحة بالبيع والشراء؟ وما علاقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع والشراء؟ فهذا بدعة ينبغي أن نتركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب، من الأخ أبي حمزة. يقول: شيخنا، هل يصح أن يدعو الإنسان ربه قائلا: اللهم يسر لي الزواج بفلانة، واجعلها لي، واجعلني لها خير زوج، واجعلها لي خير زوجة، ويسر الخير لنا برحمتك يا أرحم الراحمين، أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أبا حمزة، خذ تفصيلا وتنبه له. أما إذا كان الإنسان يسمع عن امرأة صالحة والناس يذكرون عنها خيرا وديانة وعلما وفضلا وهو شاب، فدعا الله عز وجل أن يزوجه إياها، فلا حرج. وأما إذا كان هذا الدعاء كان عقب معاملة محرمة، فانشغل هذا الشاب بتلك الفتاة، وانشغلت الفتاة بهذا الشاب، ودار بينهما ما دار من أقوال محرمة وأفعال محرمة، وصار يدعو الله عز وجل أن يزوجه إياها، فهذا لا يجوز، لأن هذا إنما ينتج عن هوى وعشق تمكن من القلب نتيجة فعل محرم فهذا لا يجوز. ولكن إذا كان الإنسان يسمع عن امرأة صالحة وتسمع المرأة عن رجل صالح فيدعو الإنسان إن كان له خير في الارتباط بهذه المرأة أن ييسر له الارتباط بها فهذا لا بأس ولا حرج، من غير أن يتعلق القلب بشيء من العشق والهوى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من قنا من الأخ علي، يقول شيخنا ما حكم حفظ المرأة للقرآن عند شيخ قد جاوز عمره 70 مع وجود ساتر، علما أنه لا توجد امرأة تحافظ النساء القرآن في هذه المنطقة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، لا حرج للمرأة أن تحفظ عند الرجل إذا كان لا يترتب على ذلك فعل محرم كالخلوة أو التلذذ بالصوت أو الخضوع بالقول أو غير ذلك. فإذا كان هناك الساتر الذي يحول بين الشيخ وبين المرأة فلا حرج إذا لم تكن هناك امرأة تحفظ هذه المرأة، لا حرج، لا سيما وقد جاوز هذا الرجل 70، يعني أصبح من أولي الإربة من الرجال، فإذا كان الأمر بالضوابط الشرعية فلا حرج ولا بأس، ولا زالت النساء يكلمن الرجال ولا زال الرجال يكلمون النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتستفتي المرأة الرجل ويستفتي الرجل المرأة إن كانت عالمة، بل هناك من أهل العلم من كانت له مشايخ من النساء، فهذا لا حرج به ولا بأس، لكن بالضوابط الشرعية، ولا ينبغي التوسع في هذا، وإنما يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية. هناك الحائل، عدم الخضوع بالقول عند الحاجة، كل هذه الضوابط وغيرها الكثير، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ عمر، يقول شيخنا متى يحق للمستفتي رد فتوى العالم بعدم العمل بها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، يحق للإنسان أن يرد فتوى المفتي إذا كانت على خلاف الكتاب والسنة، أما إذا ردها لأنها تخالف هواه هو فهذا لا يجوز، ولا ينبغي الإنسان أن يتخذ إلهه هواه، فما عجبه من كلام العلماء أخذه وما لم يعجبه رده، بل ينبغي الإنسان أن يكون متدينا في هذا. فإذا استفتى عالما فإنه يأخذ بفتوى ويعمل بها، إلا إذا ظهر له أن فتوى العالم هذه تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يجب عليه أن يرد هذه الفتوى ولا يعمل بها لمخالفتها للكتاب والسنة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول شيخنا امرأة طلقها زوجها 3 وتزوجت بآخر وطلقت منه، فهل إذا رجعت إلى الأول ترجع بثلاث طلقات جدد أم لا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، ترجع نعم على 3 طلقات إذا كان قد طلقها 3 وتزوجت غيره ثم تزوجها بعد طلاق الثاني من غير اتفاق مسبق بينهما، طلقها بعد ذلك فرجعت إليه وتزوجها، فإنه نعم يكون له 3 تطليقات، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول شيخنا ما حكم طلاق الحامل، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، طلاق الحامل طلاق سنة كطلاق المرأة في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلق الرجل امرأته وهي حامل وقع الطلاق وكان الطلاق طلاق سنة، وأما عن عدتها فتكون عدتها وضع الحمل، قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فأجل المرأة إذا كانت حاملا أن تضع حملها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول شيخنا لماذا نجد العداء دائما لشيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويلقبونه بالوهابية، وكيف الرد على هؤلاء، وما هو الدور الذي فعله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تجديد دين الله، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جدد الله عز وجل به هذا الدين في عصره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، لا من يشرع دينا جديدا، وإنما من يجدد يحيي السنة وينشر الدين ويحفظ العقيدة، وإنما من هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين نفع الله عز وجل بهم العبادة والبلاد هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي حمل قضية التوحيد وحمل هم نشرها حتى تعرض لأذى ولا يزال، وقد ولد رحمه الله تعالى سنة 15 بعد 100 والألف، وتوفي سنة 206 والألف، قضى هذا الوقت كله في نشر التوحيد ونشر العقيدة، وكتبه تشهد بذلك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، رسالة 3 الأصول، القواعد 4، مسائل الجاهلية، فرق بين المسلم وبين المشرك، إلى غير ذلك من الرسائل والكتب النافعة التي يشهد بفضلها كل عالم على التوحيد والسنة. ولكن نسمع الحرب الضروس والهجمة الشرسة على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فيا ترى ما قصة ذلك؟ قصة ذلك أن الذي يقيم هذه الحرب الضروس والذي يشعل فتيلها إنما هم القبوريون الذين يضعون عبادة القبور في الأمة ويريدون إعادة عبادة الأوثان لهذه الأمة تحت مسمى محبة الصالحين. هم الذين يحاربون ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. هل حارب ابن عبد الوهاب عالم معتبر؟ عاش ابن عبد الوهاب في عصر الشوكاني والصنعاني، فماذا كان من الشوكاني والصنعاني اليمنيين العالمين المجتهدين الجليلين إلا الثناء وإلا المدح؟ من الذي ذم ابن عبد الوهاب من علماء السنة أهل السنة والجماعة؟ من؟ ما أحد، إنما كلهم شهد له بالفضل وعدوه مجددا لهذا الدين العظيم المبارك. فبعدما كانت الوثنية كانت عبادة الأصنام في كثير من أنحاء الجزيرة، قام الشيخ بدعوة إلى التوحيد، وأيده الله سبحانه وتعالى ببعض الأمراء محمد بن سعود حتى قامت دولة عظيمة قامت على التوحيد وعلى السنة، وطهر الله عز وجل بهذا الرجل الجزيرة. على ما نبغض ابن عبد الوهاب؟ على ما نكره ابن عبد الوهاب؟ إن المبغض له لهو مبغض للمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أسأل سؤالا مختصرا وواضحا، وأوجه رسالة واضحة المعالم بينة الحروف والكلمات، أتحدى بها كل من يحارب هذا الرجل، السؤال: ما الذي خالف فيه محمد ابن عبد الوهاب محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتحدى. دعك هذا تكفيري، هذا يقتل المسلمين، كل هذه دعاوى كاذبة، بل إنه من أبعد الناس عن أن يكفر مسلما إلا بما كفر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد حذر ابن عبد الوهاب ممن يكفر بغير بينة ولا حجة. أليس ابن عبد الوهاب والقائل كما في رسالتي إلى الشريف: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. وبين رحمه الله أنه إنما يكفر من عرف دين رسول الله ثم عاداه، وهو أبعد الناس من أن يقتل مسلما بغير حق. لكنها كما قلت هي الحرب الضروس من القبوريين ومن الروافض الذين يعادون كل إمام سنة. ولهذا ليس العداء لابن عبد الوهاب فقط، بل ولابن تيمية، بل ولإمام أحمد ولأئمة السلف. وإلا يبقى السؤال مطروحا: ما الذي خالف فيه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله عز وجل أن يعلي درجته وأن يكرم نزله وأن يرزقنا وإياه الفردوس الأعلى وجوار ربنا سبحانه وتعالى في جنات عدن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من مرمة لنفسه بألف عين عين. يسأل عن شاب وقع في محظور شرعي حيث أراد نصح امرأة متزوجة تكلم الرجال الأجانب، فوقع هو في الكلام المحرم معها وقد قطع علاقته بها الآن، فماذا يصنع وما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. كما سبق وقررنا وكررنا وأكدنا، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. دعوكم من حوار رجل مع امرأة، من نصيحة رجل لامرأة، دعوكم من هذا على الانترنت، هذه الصداقات وإن أخذت مظلة شرعية في أولها حتما وستنتهي إلى هذا الذي ذكره هذا الرجل الذي قال كانت البداية نصح المرأة وكانت النهاية الخيانة والوقوع في المحرم. دعوكم من هذا كله، ولا يستدرجنكم الشيطان، ولنتبع سنة رسول الله، ولتكن المرأة العفيفة الطاهرة الحافظة لعرضها شرفها، وليكن الرجل الذي يحرص على أعراض المسلمين. صدق الله عز وجل إذ يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وصدق الله إذ يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. انتبهي يا أختا إن المرضى كثر وإن الذئاب كثر وإن الذئب لينتظر سقوط فريسته وحينئذ لا ينفعن دم. والله أعلم. وعلى هذا الأخ أن يستغفر الله ونتوب إلى الله عز وجل مما جرى منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول شيخنا ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، فليحرص الإنسان على محبة الله سبحانه وتعالى، فإنها من أعظم المنح والعطايا. وصدق من قال ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب. ولهذا جاء في الصحيح من حديث سعيد بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، تعلق النحورة سيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الراية فيكون ممن أحب الله ورسوله وممن يحبه الله ورسوله. فبات الصحابة يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وفي ذلك فضيلة الصحابة، فإنهم قد انشغلوا بهذا عن البشرى بالفتح، انشغلوا بهذا من هذا الذي سيقول له النبي هذا، حتى إن عمر رضي الله عنه ما تمنى مثل هذا الموقف وأن يأخذ الراية مثل ما تمناه في ذلك اليوم، لا لكونه سيحمل راية ولكن لكونه سيشهد له بذلك فينتقل إلى ذاك الفضل الخاص العظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي ثم أعطى الراية عليا؟ قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي ذلك فضيلة لعلي رضي الله عنه. أما عن الأسباب الجالبة لمحبة الله فكثيرة ومتنوعة، منها التوحيد فهو أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله، ومنها القيام بالطاعات لا سيما الفرائض، ثم بعد ذلك النوافل كما جاء في حديث أبو هريرة عند البخاري أن الله سبحانه وتعالى قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وذكر الحديث. ومنها تلاوة القرآن فإن العبد يكون قريبا إلى ربه سبحانه وتعالى، ومنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومنها مخالطة الصالحين واقتطاف أطيب كلامهم، ومنها وأعظمها ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن العبد لا يزال ذاكرا حتى يحبه الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأسباب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم محبة الله ورسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من قنا من الأخ علي، يقول شيخنا ما حكم النوم على مفرش سرير فيه تصاوير، وما حكم وجود ما يسمى بالدبدوب في البيت وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. قد اختلف أهل العلم في هذه الصور التي يسميها العلماء صورا ممتهنة كالتي تكون في الفرش أو في البسط أو في غير ذلك من السجاد وغير ذلك، وكذلك الدبدوب وغير هذا. اختلف في ذلك، فمنهم من منع ومنهم من أباح إذا كان ممتهنا، والذي يترجح عندنا منع ذلك كله لدخول في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم لما قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا تمصتها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا داخل في عموم التصاوير. وقد جاء في حديث مسلم أيضا ما يدل على ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها. فالراجح أن كل هذا يبطل، وأنه لا يجوز الإنسان أن يفعل هذا. هذا بالنسبة للاستعمال، أما بالنسبة للمصور فلا ينبغي للمصور أن يصور شيئا سواء كان في ثياب أو كان في جدار أو كان في كذا، طالما أن فيه روحا بالنسبة للمصور لا يجوز. أما بالنسبة لمن يقتني مثل هذا فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، والذي يترجح عندنا النهي عن هذا كله للعموم، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ عمر، يسأل سؤالا طويلا ويريد نصيحة من فضيلتكم في مسائل. الأولى: يقول شيخنا: ما هي كيفية التعامل مع عائلتي وأقاربي وهم أصحاب مناهج فاسدة وعقائد مخالفة لمنهج السلف رحمهم الله، ويصيبني منهم سب وشتم وطعن في العلماء وفي منهج السلف، وأخاف من الفتنة إن دخلت معهم في نقاشات وخلافات، فما نصيحتكم في هذا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي لهذا أن يبدأ خير الداعية بأهله، فليكن خيرنا لأهلنا أولا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم عليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فليبدأ الإنسان بنفسه ثم بأهله. فاصبر يا أخي بارك الله فيك، وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم كم عانى وقاسى من القريب والبعيد، ومع ذلك كان حريصا صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق. ولذا جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمه أبا طالب لما حضرته الوفاة وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فحرص النبي على أن يقول أبو طالب هذه الكلمة قبل أن تفارق روحه جسده. ومع ذلك لما مات على ملة عبد المطلب وقال على ملة عبد المطلب، قال النبي أيضا: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل النهي من الرب سبحانه وتعالى: ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فعليك أن تصبر ولو أصابك أذى، واحتسب ذلك إلى الممات، لكن لا تخالطهم مخالطة تتضرر بها في دينك. فإن الله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ عمر، يقول: شيخنا أريد نصيحة، أحب طلب العلم وأريده، فهل أقدم طلب الرزق على طلب العلم الآن حتى أتفرغ بعد ذلك لطلب العلم مع حاجتي الآن للمال أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. اعلم يا أخي أن طلب العلم من أوسع أبواب طلب الرزق، وإن العبد إذا طلب العلم وسع الله عز وجل له في الرزق ورزقه، فإن العبد يرزق بمقدار الطاعة وبمقدار معرفة الرازق والرزاق سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وما عبد الرب سبحانه وتعالى بأعظم من العلم به وبأسمائه وصفاته ودينه وشرعه. ولهذا قال العلماء كما قال ابن عبد الوهاب: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن. الأولى العلم، هو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ولكن يا أخي إن كنت تحتاج إلى طلب رزق والتوسع في هذا حتى تتفرغ بعد ذلك للطلب، فخذ نصيحتي. أولا، خذ من العلم ما تصحح بعقيدتك وعبادتك ومعاملتك وخلقك، فإن هذا لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيه. فإذا استقامت لك العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق، وأردت أن تسافر مثلا لتتربح سنة أو سنتين حتى تتفرغ للطلب بعد ذلك فهذا لا حرج ولا بأس إن شاء الله تعالى. فلا زال الصحابة يعملون في الأراضي ويعملون في الأموال ويعملون في الأسواق كما قال عبد الرحمن كما في الصحيحين دلني على السوق. فليس بهذا بأس ولا حرج إن شاء الله تعالى، ولكن احذر الاستدراج، فإن كثيرا من الناس يقول أبدأ بطلب الرزق حتى أتفرغ للطلب، ولكنه مع ذلك يمضي مع الدنيا ولا يرجع إلى الطلب. ومن قوي على أن يطلب العلم ويعيش على الكفاف فهذا الأمر العظيم. ولذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول وكنت ألزم النبي بشبع بطني أحضر ما لا يحضرون وأسمع ما لا يسمعون. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السعودية من الأخ محمود، يقول شيخنا هل إذا أرسل الزوج رسالة لزوجته على مواقع التواصل تفيد طلاقها، وكذلك أرسل رسالة صوتية لابنه، وكذلك كلم أباها وكلم أخاها أنه طلقها، ثم بعد ذلك يقول الآن أنا كنت أمزح، فما حكم هذا الطلاق وهل يقع أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يعني جمع بين الكتابة وبين الكلام، فإذا كان هذا الطلاق صريحا وقع ولو كان هازلا فإن الطلاق يقع مع الهزل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الغربية من الأخ طه، يقول شيخنا عامل يعمل عند طبيب أسنان يتقاضى راتبا شهريا، وذلك الطبيب يتعامل مع معامل أسنان لشراء تركيبات أسنان، ويقوم ذلك العامل بعملية الشراء مع هذه المعامل، فيقوم المعمل بإعطاء نسبة خصم دون الإضرار بالطبيب في ثمن التركيبات أو الجودة، ويكون السعر النهائي لتلك التركيبات أقل من غيره من المعامل وبجودة عالية، فما حكم هذه الزيادة وهل يجوز له أن يأخذها، وما حكم ردها فهل يردها إن ردها إلى المعمل أم إلى الطبيب؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذا الرجل عامل عند طبيب وليس سمسارا بين الطبيب والمعمل، وعليه طالما أنه عامل عند الطبيب ينتقل بعمل الطبيب إلى المعمل فما يكون من خصم فإنما يكون للطبيب، وما يكون من مال يعطيه المعمل فإنما يكون للطبيب، إلا إذا سمح الطبيب كالعامل في مطعم والعامل في أي مكان، إذا كان الناس يعطونه مالا فالمال إنما هو متعلق بالعمل وليس متعلقا بهذا الشخص لذاته، وإنما لكونه يعمل في هذا المكان وفي هذا المجال وعليه، فمثل هذا المال من حق الطبيب إلا أن يسمح الطبيب بهذا. طيب ماذا يصنع الآن وكيف يرد هذا؟ أولا نقول يسمح الطبيب. طيب إذا قال والله ممكن الطبيب يظن بي سوءا، نقول اشتري بهذا المال أشياء يحتاج إليها الطبيب ويحتاج إليها العيادة ويحتاج كذا، المهم أرجع المال بالأسلوب الذي تراه مناسبا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسنا. يقول شيخنا ابنتي عمرها 3 سنوات وتلعب وتأتي بأطباق فارغة كأنها طبخت وتطلب مني الأكل وأمثل كأني آكل، فهل هذا من الكذب أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. على هذا يا أخي عمل المسلمين في مثل هذه الأشياء، ولا كذب ولا شيء في هذا، وهذا يشبه ما اتخذته عائشة رضي الله عنها يوم أن اتخذت حصانا له جناحان وكذا، وكانت تلعب به وتلهو به والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمح لها بذلك. فمثل هذه الأشياء ما زال المسلمون عليها، البنت تأتي لها بأدوات مطبخ وتعمل وكذا 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 وكأنها تطبخ وكأنها تضع الطعام وكأنها، والأم تلعب مع ابنتها وتدعبها بهذا، فمثل هذا ما جرت به العادة مباح إن شاء الله ولا إشكال في ذلك. كما قلنا مثل حصان عائشة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل الحصان يكون له الجناحان أو كذا، وطبعا العلماء من العلماء من قال بأن هذا الحصان لم يكن على صورة التمثال، أي له معالم واضحة بحيث يصبح بها محرما، وهذا الذي تطمئن إليه النفس والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال وارد من مصر من رمز لنفسه بألف عين. يقول شيخنا: ابنتي عمرها 3 سنوات وتحفظ من قصار الصور، وفي بعض الأحيان تقرأ القرآن بطريقة غير شرعية وتزيد على الكلمة حرفا أو فتحة، فهل في ذلك إهانة للقرآن؟ ولا استمر في تحفيظي لها أم أنتظر حتى تدرك مكانة القرآن؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا ينبغي أن ننشغل بتحفيظ الأولاد في سن مبكرة، 2-3 سنوات ما ينبغي هذا، ولكن نؤخر تحفيظ الأولاد إلى أن تستقيم الحروف. فإن استقامت الحروف فالثاء ثاء والضاء ضاء والراء راء حفظنا أبناءنا القرآن، وإلا فنحفظهم فلنحفظ أبناءنا الأدعية، بعض أذكار، بعض آداب، بعض القصص. أما القرآن الكريم فلنحفظ الأولاد إلا إذا استقامت الحروف. ما ينبغي نحفظ الولد يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إذن الصلاطة، لماذا هذا ونضحك؟ لا ينبغي هذا، ولا يبعد أن يأثم الإنسان بهذا، لا يبعد أن يأثم الإنسان بهذا. نحفظ أبناءنا إن استقام لسانهم بنطق هذه الحروف، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوريا من الأخ أبي حسام. يقول شيخنا: لماذا تعادون الدولة الإسلامية وتقولون عنهم خوارج وهم ليسوا خوارج، هم الذين يدافعون عن أهل السنة؟ لماذا لا تكفرون الحكام وتقولون عنهم ولاة أمور وهم لا يخفى على ذي عقل أنهم يوالون اليهود والنصارى وباقي ملل الكفر على أهل السنة؟ أرجو منكم الجواب وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما هذا الأخ السائل الذي يقول لماذا تعادون الدولة الإسلامية، نقول لك أولا يا أخي هداك الله، من الذي سماها دولة إسلامية؟ من الذي سماها دولة إسلامية؟ وهذه الدولة من الذي بايعها وبايع إمامها؟ ومتى اجتمعت هذه الدولة؟ أين هذه الدولة؟ إنما أقوام وفئام خرجوا من هنا وهناك، اجتمعوا في بعض البلدان فقاموا بحرب عصابات، قتلوا هذا شردوا هذا وأخذوا مال هذا وفعلوا ما فعلوا، وأعطوا لأنفسهم حق ولاة الأمور وحق الحكام الشرعيين، فكان ما كان من الفساد العريض حتى جعلت الفتن في بلاد المسلمين. الدولة الإسلامية هي الدولة التي يقوم عليها الحاكم المسلم، هي الدولة التي يبيع الناس فيها حاكما ورئيسا وإماما، هي الدولة التي تظهر فيها شعائر الإسلام. فإذا اجتمع الناس على رجل له شوكة يسمع الناس له ويطيعون، فحينئذ هذه الدولة الإسلامية وبلاد المسلمين والحمد لله بلاد إسلامية، فليست بلد منها بلاد كفر، وذلك لأن شعائر الإسلام في بلدان المسلمين ظاهرة ظاهرة في مصر، في ليبيا، في المغرب، في الجزائر، في تونس، في اليمن، في كل هذه البلدان. وقد ذكر أهل السنة والجماعة أن البلد لما تكون بلدا إسلاميا ويقال هي بلد إسلام إذا كانت الشعائر ظاهرة، وهذا ما حكاه الإسماعيلي رحمه الله تعالى ونقل القول عن أهل السنة والجماعة في ذلك، وهو ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يأمر الصحابة إذا أتوا إلى بلد أن ينتظروا حتى يسمعوا أذانا هل يؤذن أهلها أم لا، فالشعائر الظاهرة هي التي يحكم للبلد بأنها أهل إسلام، وليس لأن الحاكم يحكم بما أنزل الله أو يحكم بغير ما أنزل الله، إنما الشعائر ظاهرة. فإذا كانت المساجد والجمع والجماعات والأعياد والدعوة وغير ذلك كل ذلك في البلد والشعائر ظاهرة، فإن البلد يحكم لا بأنها بلد إسلام. وعلى هذا أهل السنة والجماعة من السابقين كما نقل إسماعيل رحمة الله عليه الإشباع على ذلك ونسب القول إلى أهل السنة والجماعة، وكما نقل علماؤنا المعاصرون الأفذاذ الذين قد تعتبرهم أنت وأمثالك من علماء السلطة مثل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغير من أهل العلم الذين حكموا بهذا الحكم لبلدان المسلمين. وعليه فالبلدان كلها بلدان المسلمين، أنتم كفرتم هذه البلدان، فأنت حينما تقول البلد الإسلامي وأن داعش دولة إسلامية معناه أن الدول الأخرى دول كافرة، فمن الذي كفرها وشعائر الإسلام فيها ظاهرة؟ من الذي كفرها والمآذن تعلو؟ من الذي كفرها وجل أهلها من المسلمين؟ من الذي كفرها؟ من الذي كفر؟ من الذي حكم من أهل العلم بهذا؟ وإذا كان قد حكم واحد بهذا فما دليل على هذا الأمر؟ فإن البلد يحكم لها بأن بلد إسلامي إذا كانت شعائر الإسلام ظاهرة. لكن هذه دولة، أنتم عندكم دولة الآن، داعش دولة؟ داعش دولة؟ داعش ليست دولة، داعش إنما احتلت بعض الأماكن ولا زالت تطرد من هذه الأماكن وتخسر مكانا بعد مكان. ما حصل لهؤلاء تمكين حتى صارت لهم دولة وسمع لهم الناس وصار عندهم إمام له شوكة، لكن كل واحد يجتمع مع مجموعة من الناس في قطر من الأقطار يخاطب المسلمين: أنا أمير المؤمنين، هذه دولة الإسلام، من لم يبايعها فإنه يكون قد خرج عن بيعة السلطان. هذا الكلام كلام يستطيعه كل واحد، أي واحد يستطيع في أي بلد من البلدان يقول هذا. والدليل يا رجل، الدليل على هذا أنه الدولة الإسلامية الآن هي داعش ولا هي تنظيم القاعدة؟ وقد انفصل داعش عن تنظيم القاعدة. هل الآن تنظيم القاعدة دولة إسلامية؟ ترون بيعة أيمن الظواهري وغيره؟ إنما أنتم أحزاب تتنافرون حتى وصل الأمر إلى أن يكفر بعضكم بعضا. إنما نعم أنتم خوارج لأنكم خرجتم على حكام المسلمين، تركتم الدعوة إلى الله عز وجل بالحجة والبيان ولجأتم إلى السيف والسنان ووضع الفتنة في بلاد المسلمين. دولة إسلام تقتل المسلمين الأبرياء؟ لما تقتل المسلمين الأبرياء في كل مكان؟ هذه القنابل التي تغرس وتوضع في أماكن في بلدان المسلمين، في شوارعهم، في أسواقهم، حتى قد يقتل أبرياء، يقتل أطفال، يقتل مدنيون. لماذا تقتل هؤلاء؟ لماذا تقتلون الجنود؟ أما يخشى الواحد منكم أن يكون هذا الجندي على التوحيد وعلى السنة وعلى الطاعة؟ أما يخشى الواحد منكم هذا؟ أقمتم حججا على الخلق، ولكنكم لما فشلتم في العلم وفشلتم في الدعوة إلى الإسلام صرتم تقولون هذا وتدعون الناس إلى أنكم دولة الإسلام. دولة الإسلام دولة الظاهري، ولا دولة الإسلام دولة البغدادي، ولا دولة الإسلام دولة القرضاوي، ولا دولة الإسلام دولة من؟ دولة من بالضبط؟ هذه الدولة دولة من؟ فينبغي عليكم جميعا إذا أردتم الدعوة إلى الله عز وجل، أدعوا الله عز وجل على بصيرة، أدعوا الله عز وجل على طريقة العلماء، انخرطوا في الناس، اتركوا ما أنتم عليه من هذه الأحلام التي تمنون أنفسكم بها، وخالطوا الناس وعاملوا الناس، عاملوا الناس، أدعوهم إلى الله عز وجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عاش في العهد المكي، عهد عباد الأوثان والأصنام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الليل والنهار والسر والجهار، يدعو إلى التوحيد، حتى نفع الله بنفع عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق أن تباد أمته، أن تباد قريش، لما نزل عليه جبريل وملك الجبال، وإنما قال: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك بشيئا. لكنكم الآن تبيدون مسلمين أبرياء وتحاربون هنا وهناك. وأما مسألة الحكام فإن حكام البلاد الإسلامية حكام مسلمون، ومن أراد أن يكفرهم فليبرز لنا الدليل. ألأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله؟ الحكم بغير ما أنزل الله عند أهل السنة بإجماعهم معصية من المعاصي، وليس كفرا مخرجا من الملة، إلا إن حكم الحاكم بغير ما أنزل الله على وجه يخرج به من الملة، كأن يجوز هذا، كأن يستحل هذا، كأن يكذب بأحكام الله، كأن يجحد أحكام الله، كأن ينسب أحكام إلى الشريعة مع علم بذلك. الأحوال التي يكفر بها الإنسان في أي معصية من المعاصي، متى يكفر الزاني، متى يكفر القاتل؟ الجواب عن ذلك هو تماما متى يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله. فيا رجل يا شاب اترك هذا الكلام، لا يضحك عليك هؤلاء التكفيريون التفجيريون ويجعلونكم كأنكم أئمة تدعون إلى الإسلام وأنتم دولة الإسلام. إنما أنتم مجموعة الخوارج، ليس لكم دولة أصلا، إنما أنتم كما قال النبي: كلما خرج قرن قطع وجاء قرن آخر، وهكذا. فنحن لا نكفر حكام المسلمين، لأن التكفير عندنا لابد أن يتوفر فيه الشروط وأن تنتفي الموانع. أما تعلم يا رجل أن الرجل ولو قال الكفر أو فعل الكفر فإنه لا يستحق الوصف إلا إذا قامت عليه الحجة وتوفرت الشروط وانتفت الموانع؟ هل أقمتم الحجة على حكام المسلمين؟ لو عددتموهم واقعين في الكفر قولا وفعلا، هل أقمتم الحجج عليهم؟ أمانكم كفرتم بمجرد قول الكفر عندكم أو بمجرد فعل الكفر عندكم؟ أما تدرون قاعدة التفريق بين النوع والمعين؟ بين النوع والمعين لا ينبغي الإنسان يكفر مسلما ولو قال الكفر أو فعل الكفر حتى تقام الحجة. فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. أما سمعت وقرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة رضي الله عنه كما عند مسلم: يكون بعد أمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنته. حكام يهدون بغير هدي الرسول، حكام يستنون بغير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ما تقول في مثل هذا؟ ما تقول في مثل هذه الأوصاف؟ قال حذيفة: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أنا قرأت الحديث: تكون هلكت أمتي على يد أغادبة من قريش، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر هؤلاء. فليس كل من حكم غير أنزل الله يكون كافرا، ولو حكم بغير ما أنزل الله قال كفرا أو فعل كفرا في حكمه فإنه يقال هذا الفعل هذا القول إنما هو كفر. وأما الشخص ليكون كافرا لابد من توافر الشروط ومن انتفاء الموانع. تعلموا قبل أن تحكموا، تعلموا قبل أن تكون نحن دولة الإسلام. انخرطوا في الناس، علموا الناس. الناس تحتاج إلى عبادة. لو كنا في وسط، لو كانت المجتمعات المسلمة، وأقول هذا من باب التنزل، لو كانت المجتمعات المسلمة كمجتمع قريش فنحن في حاجة إلى دعاة يتعاملون معهم تعامل النبي مع قريش. أما ترضى؟ أما ترضى أن تعامل مع هؤلاء تعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف هم مسلمون والحمد لله ثبت إسلامهم؟ فمن ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. ولا أنت تعتبر هؤلاء كفارا أصليين؟ تعتبرون مرتدين؟ تب المرتد بما يرتد، إن قال قولا كفريا أو فعل فعلا كفريا هكذا. إذا كفر من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كفر من قال لأولادي إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظروا يوم ريح حتى إذا جاءت الريح فانفروني أو كذا فإن الله لا يقدر علي، شك في قدرة الله سبحانه وتعالى. كفر هؤلاء، كفر عمارا لما طعن في الرسول وسب الرسول صلى الله عليه وسلم لما أكره. إنما هناك قاعدة تسمى بقاعدة توافر الشروط واندفاء الموانع. فالبلد بلد إسلام بالشعائر الظاهرة وهي موجودة في جميع بلدان المسلمين، والحكام حكام مسلمون ينطقون بالشهادتين، ولا يحكم على واحد بأنه كافر عينا إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. هذا هو حكم شريعة الإسلام، وهذا هو حكم المسلمين وحكم علماء المسلمين. وأما أنتم فتلك فهوم فهمها الخوارج، ولذا كفروا الصحابة، كفروا الصحابة، كفروا نفرا منهم، قاتلوا الصحابة، قتلوا كثيرا منهم. لذا أنا أدعوك بدعوة السنة إلى أن ترجع إلى الكتاب وإلى السنة بفهم سلف الأمة، وبدلا من تفجير مسلم علمه، وبدلا من تكفير مسلم دل وبين أن هذا القول كفر وأن هذا الفعل كفر. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلى.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.